وابن القيم رحمه الله من فوائد قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المشركون كان قائما على رأسه عدد من الصحابة. ذلك أن القيام في هذه الحالة ليس هو للتعظيم ولكن لغرض آخر. فإذا كان القيام عليه تعظيما له كما يفعل العظماء لا لغرض داخل في ما ذكر فإن هذا منهي عنه نهي تحريم. والحالة الثانية المنهي عنها هي القيام للشخص قيام للرجل والقيام له يعني أن يقوم حين يقدم لأجل قدومه لأجل مروره لا لغرض السلام عليه ولكن قيام له وهذا لأجل مروره أو لأجل حضوره أو نحو ذلك سواء ما كان فقد احترامه أو كانت عادة أو كان قريبا. هذه مما اختلف العلماء فيها هل الحكم فيها المنع أم فيها التفصيل. والصواب هنا أن الأصل فيها المنع ويرخص في من له حق على الداخل كالوالد كالولد مع والده والقريب مع العالم ونحو ذلك. والحالة الثالثة القيام إلى القادم وذلك أنه يقوم إليه ليسلم عليه ليصافحه هذا ليرحب به لينزله ليستقبله هذا قيام لقصد الترحيب وهو قيام إليه لا للاحترام ولا للتعظيم وإنما هو للترحيب فهذا جائز كما دلت عليه عدة أحاديث كقوله قوموا إلى سيدكم وكقول كعب فقام إلي ونحو ذلك. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن أنه قال إذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض إذا قدم أحدهم أو دخل المجلس فقيامهم لكتاب الله جل وعلا إذا أتي به للقراءة أو للنظر أو لا. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر لأن القيام للناس وإن كان معتادا يعني قد يكون عادة يقوم بعضهم إلى بعض للسلام أو للترحيب أو للإنزال أو ما شابه ذلك فإن القيام للقرآن إذا أتي به تعظيم للقرآن بجنس تعظيم لم يرد في السنة. والإتيان بالقرآن جاء في عدة حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنهم كانوا يقومون للقرآن إذا أتي به لكنه نظر فيه من جهة أن الناس اعتادوا على احترام بعضهم بعضا بالقيام فقال كتاب الله أولى إذا أتي به هذا فيه نظر لأنه لا يدخل في الاحترام أو التعظيم الواجب للقرآن لأجل عدم ورود الدليل بذلك. قوله بعد ذلك وإذا قيل انشزوا فانشزوا أصل النسب هو الارتفاع ومعنى انشزوا أي ارتفعوا عن مكانكم الذي أنتم فيه يعني انصرفوا إن كانوا في مكانهم أو إذا كانوا في حرب يعني قوموا وتقدموا لهذا التفاسير التي فسرت بها لأنه يكون في الحرب أو يكون عند أو يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم انصرفوا أو أن تدخل ضمن الآية أو في معنى الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم هذا كله صحيح لأن معنى النشز هو الارتفاع عن المكان الذي كان فيه كأنه كان قاعدا أو جالسا ثم قيل له انشز فترك مكانه إلى منصرفا إلى مكان آخر هذا يتحقق فيه ذلك جميعا. الحالة الأولى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فيها أدب الجلوس حين القدوم وقوله وإن قيل انشز وإذا تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا في أدب الانصراف. ثم قال جل وعلا بعدها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذه الآية فيها الحث العظيم على تعلم العلم وعلى أثر العلم على أهله في الآداب والسلوك وجميع الخصال. وناسب قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم بعد قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا بجامع ما بينهما من الارتفاع، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم فتأدبوا بهذه الآداب وتحققوا بالإيمان، ويرفع الله أيضا الذين أوتوا العلم على سائر أهل الإيمان فعلموا وعملوا بما علموا درجات، لأنهم يستحقون ذلك فضلا من الله جل وعلا وتكرم. ومن في قوله منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم، من هنا بيانية وليست بتبعيضية، يعني المقصود يرفع لله الذين آمنوا جميعا، فكل مؤمن موعود بأن يرفعه الله جل وعلا. ثم قال والذين أوتوا العلم، خص أهل العلم من بين أهل الإيمان لمزيد فضلهم بما وقر في قلوبهم من العلم النافع المتحقق بالإيمان بالله جل وعلا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله قبلها قال والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله هنا درجات هي جمع درجة، وهي هنا منكرة، وتنكير في هذا المقام للتعظيم، والتعظيم معناه أن الدرجة هذه عظيمة لا يعرف مداها. قوله هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا الرفع درجات فيه التعظيم لخصوصية رفع أهل العلم. وهل هنا الدرجات خاصة بأهل العلم أم هي شاملة للذين آمنوا وللذين أوتوا العلم؟ الأظهر أن المراد بها الثاني، وأن المؤمنين مرفوعون، وخص الذين أوتوا العلم برفعهم درجات عظيمة لما منحهم الله جل وعلا وحباهم بالعلم النافع. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله والله بما تعملون خبير. ومناسبة الختم بهذه الآية أن الآداب العامة التي يتأدب الناس بها ويعامل الناس بعضهم بعضا بها، كأدب الجلوس وأدب الانصراف واحترام الناس بعضهم لبعض، قد يفعل لمقتضى طبيعة أو يفعل لا لغرض فيه امتثال لأمر الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى خبير بالأعمال التي يعملها العبد على أي وجه عملها وبأي شيء نواه، لهذا من عظمت معرفته بالله جل وعلا وبما يستحق وبالأحكام الشرعية التفصيلية وبما يترتب عليه الثواب والعقاب، عظم شأن الاستغفار عنده، لأنه لا ينفك المسلم من أنه يفعل بعض الأشياء لغرض غير صحيح أو لغرض غير كامل أو لمقتضى الجبلة أو لمقتضى الطبيعة أو للعادة أو نحو ذلك، والكمال في ذلك كله أن يكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا طالب الرضا. هذا عظم شأن الاستغفار في حق الكمل من عباد الله جل وعلا فضلا عن سائر الناس. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، رعاية لحال كمال المعاملة والعبادة مع الله جل جلاله في المقاصد والنيات وسائر الأحوال. غفر الله لنا ولكم جميعا ذنوبنا وتقصيرنا في أمره. نعم.
هل قوم أهل المجلس لو كان عندهم يضيف ما
هو الناس يتراحمون فيما بينهم لكن تفسحوا يقال، لكن أن يقيم رجل من مجلسه ويجلس فيه آخر لا، إلا بطيب من نفسه لأن الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه، لكن الفسحة من الأدب أن الواحد يرعى حال الأكبر سنا والأعلم والأحق ويعرف حقوق الضيافة، وهذه من مكارم الأخلاق. في فرق من جهة السبك ومن جهة البلاغ أيضا. أما من جهة السبك فمناسبة الفواصل أو أواخر الآيات طارة تكون يعني آيات أواخرها غير ممدود، فيكون المناسبة القطع خبير شهيد، آية أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، والله بما تعملون خبير. فهذا السبك أو النظر هذا يرجع إلى نوع ختام الآية بما يناسب ختام آيات السورة أو مجموعة آيات المقصورة في حسن ختامها ولفظها ووزنها. أما الفائدة البلاغية قوله والله بما تعملون خبير فيه تقديم للجار والمجرور المتعلق في اسم الفاعل خبير، الخبير صيغة مبالغة لمن خبر الشيء وهو خبير بما يعمل، فالباء هنا متعلقة بخبير. وإذا قدم المتعلق الذي حقه التأخير فيفيد الاختصاص أو الحصر والقصر أو الاهتمام به والتنبيه عليه. ومن أهل العلم البلاغة من قال الاختصاص والحصر والقصر واحد، كما ذهب إليه السبكي في رسالة له، لأنه لا فرق ما بين الاختصاص وبين الحصر والقصر. والظاهر الذي عليه عامة البلاغيين في علم المعاني أن هناك فرقا بين الاختصاص وبين الحصر والقصر يطلب من موطنه، أما الاهتمام فهو دون الاختصاص، اهتمام التنبيه على الشيء.
ذكره كثير عند القرآن
أرفع صوت
ذكره كثير قول يرفع الله الذين آمنوا إلى درجة أنها الذين أصيبوا
المشايخ،
نعم ليس أنها عامة أو أنها الذين فردوا.
هذا لأجل المناسبة كما قلت لك، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا أو في العلم درجة، إذا قيل انشدوا من الارتفاع يعني انصرفوا فدعا لهم بالرفع. في قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا سنة ماضية، لأنه عند الاختيار فإن الصف الأول أو من يلي الإمام مباشرة ممن قد يحتاج إليهم الإمام في استخلاف أو في إنابة أو في رد عليه أو فتح عليه أو تسبيح به إذا أخطأ في الصلاة، أن يكون من أهل العلم وأهل العقول الراجحة، ولا يكون وراء الإمام مباشرة من ليس في علم أو يوجد من هو أعلم ثم يكون بعيدا عن وراء الإمام. ففعل أبي لأجل ذلك، لكن الاختيار ليس فعل أبي، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فالسابق هو الأحق للمكان، لكن ينبغي للسابق أن يرعى حال الأعلم والأكمل أن يفسح له في ذلك. والعلماء يقولون الإيثار بالقرب مكروه، فليس مستحبا أن يؤثر غيره بمكان متقدم إلا في حال أنه لأجل العبادة وامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فإن المرء على نيته. أما أن يسحب رجل يؤخر أو يجلس مكانه ليس للمرء ذلك. أبي معروف كان من أقرب الصحابة ومن أعلمهم ليهنك العلم أبا المنذر البخاري. نعم. يعني من الناس الذين لا يقبل لهم غير العقلاء. لا، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه في أنه لا يحب أن يعظم، أنه إذا دخل مجلس قام لحاله وقام لحاله، فلا يجوز من شدة تواضعه رضي الله عنه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقام له عليه الصلاة والسلام، يجلس في آخر مجلس، وحيث يجلس يكون الصدر. هذا بحسب العادة التي اعتادها الناس، وهو رضي الله عنه كان من أشد الناس تواضعا وبعدا عما فيه ترفع واشتهاق. هذا آية، آية سورة الأحزاب، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين. نعم. إيش؟ إذا تحققت العلة فلا يجوز المكر، لأنه جل وعلا قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذا كان في المكر بعد الطعام نوع مشقة أو إيذاء لصاحب البيت فلا يجوز، لا يجوز أن يمكر. ولا شك أن الأكمل أن الإنسان إذا طعم أنه يذهب، لأن ما من أحد صنع طعاما وإلى آخره لأضيافه إلا هو يحتاج إلى أنه يأكل بعدهم إذا لم يأكل معهم، أو أنه يتصرف في طعامه، أو أنه يفعل بعض ما يلزم في ذلك. فالأدب أنه إذا طعم المرء أنه يذهب، إذا تحققت العلة لأن بقاءه بعد الطعام يؤذي صاحب البيت فذلك لا يجوز له المكر، لأنه حينئذ يكون فيه الأذى، والأذى لا يجوز، أو الإيذاء لا يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين: إذا أراد أحدهم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقره، فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخذتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا صدقة تصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنفقت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قالت: فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال علي: فبي خفف الله عن هذه الأمة. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخرها، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقونه. وذكره بتمامه مثله، ثم قال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم قال: ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نفخ هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام، فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة. فأنزل الله بعد هذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فوسع الله عليهم ولم يضيق. وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسختها الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، ففطمهم الله بهذه الآية، فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليه، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وقال معمر عن قتادة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إنها منسوقة ما كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال: علي ما عمل بها أحد غيري حتى نسقت وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم والعمل والتقوى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا الخطاب والنداء من الله جل وعلا لجماعة المؤمنين فيه أدب من الآداب أوجبه الله جل وعلا عليهم، وهي أن لا يكون نجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته ومسارته بالحديث كمناجاة سائر الناس، لأن المرء متى شاء سار ومتى رغب تحدث، بل له عليه الصلاة والسلام المكانة العظمى والمنزلة الفضلى في المناجاة على سائر الخلق. ولهذا جعل في قلوب المؤمنين تعظيما مناسبا لمقام النبوة في حال مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبهم بهذا الأدب الواجب ليبين لهم عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأن مسارته، وأنه لا يصلح أنهم إذا أرادوا أن يساروا أو أن يناجوه أن يقدموا على ذلك بدون رعاية لحقه عليه الصلاة والسلام والأدب الوفير معه. والنداء باسم الإيمان كما تقدم لكم مرارا يقتضي أن ما اشتمل عليه ما بعد النداء وأدب من الآداب أو أمر من أمور الشريعة في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك مما يجب أو يستحب أن يؤتى. وقوله جل وعلا هنا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فيه الأمر لتقديم الصدقة، والصدقة هنا جاءت نكرة في سياق الأمر فدل على أنها مطلقة من القيد، فيصلح للامتثال أي نوع من الصدقات. ومن المتقرر في أصول الفقه أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وتقييد المطلق يحتاج إلى دليل آخر متصل أو منقطع، يعني متصل بالدليل الأول في غير لفظة المنكرة أو منقطع ليبين وجه التقييد. وهذا كما في قوله فتحرير رقبة، يعني تحرروا رقبة، فجعل المأمور به تحرير رقبة وهذا إطلاق، ثم قيدت في دليل منفصل بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فدل على أن الرقبة هنا قيدت لأنها مؤمنة فلا يصلح أن يحرر رقبة كافر. هكذا هنا، فإذا الذي مر معنا في تفسيرها عن بعض صحابة رضوان الله عليهم بأن الصدقة تكون دينارا أو تكون درهما أو نحو ذلك، هذا كله للإطلاق لا على وجه الإلزام، لأجل أن الإطلاق يصلح معه أن يكون المتصدق به درهما أو أن يكون 5 دراهم أو أن يكون دينارا. وفي أثر علي الذي سمعته في التفسير أنه قال لم يعمل بهذه الآية سواي كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم إلى آخره. هذا الصرف 10 دراهم يدل على أن هذه الآية نزلت مبكرة، لأن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما قدم المدينة السنوات الأولى كان الدينار 10، ثم بعد ذلك صار الصرف الدينار 12، صار صرف الدينار 12 درهما. لهذا قال بعضهم كما سمعت نسختها الزكاة على اعتبار أن الزكاة فرضت متأخرة بعض الشيء، فيكون مأخذه من ذلك مأخذه لذلك، وهو أن الزكاة نسختها، هو ما روي في ذلك من أن الصرف كان كذا بكذا. هذا ما يظهر لي من وجه كون الزكاة نسخت ذلك أو من كون هذه الآية نزلت متقدمة. قوله جل وعلا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، النجوى والنجاء هو الحديث مسارة والطلب مسارة، ويقابله النداء، النداء يكون على وجه العلن والنجوى تكون على وجه المسارة والخطأ. قال جل وعلا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فدل على الفرق ما بين النداء والمناجاة. قوله هنا بين يدي نجواكم، كلمة بين يدي يعني ما كان قريبا مما بعدها، كما يكون من أن يكون الإنسان ما بين يديه أن يكون ما بين يديه قريبا منه. وهذه الآية ومثلها غيرها مما استدل به من المعتزلة والأشاعرة وجماعة على أن اليد أو ما بين اليدين قد يطلق على من لا يتصف بصفة اليدين، وهذا كما في قوله هنا وكما في قوله جل وعلا قدم صدق عند ربهم ونحو ذلك مما يضاف فيه ما هو معروف أنه صفة لما لا يصلح أن يتصف باليد أو بالقدم أو نحو ذلك. فيكون تفسير اليد هنا أو اليدين أو ما بين اليدين أو القدم أو ما أشبه ذلك على مقتضى استعمال العرب لأنه للشيء القريب منه الذي يكون بمثابة ما بين يدي الرجل. وهل يكون في ذلك عدم إثبات الصفة فيما ورد في هذا وأنه يمكن أن تكون الصفة المراد منها القرب أو القدرة المتقدمة أو القوة القريبة أو نحو ذلك مما فسرت به اليد أو ما يتقدم من القدرة كما فسرت به القدم؟ هذا كله مما أولت به ما الآيات والأحاديث في صفة اليد أو في صفة القدم. هذا ليس بصحيح لا من جهة البحث اللغوي ولا من جهة استقراء ما ورد في الصفات من النصوص، وذلك أن اليد أو قول القائل بين يدي الشيء كذا يعني أن يكون قريبا منه كقوله بين يدي الجبل، بين يدي هنا النجوى، بين يدي البيت ونحو ذلك، فهنا ينظر فيه هل يصلح هذا أن يتصف بهذا الوصف أم لا. ومعلوم أن هذه الأشياء المذكورة لا توصف بأنها لها يد، فلذلك يكون معنى بين يدي الجبل بين يدي النجوى وبين يدي البيت يكون معناه ما تقدم منه قريبا منه. وهنا في حق الله جل وعلا نظرنا فوجدنا أن الأمر محتمل أن يكون ما بين اليدين إما أن يكون صفة وإما أن لا يكون صفة، فطلبنا المرجح والدليل فوجدنا أنه جاء بإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، وذلك في قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت في يدي. ومعلوم هنا أن من فسر اليدين بأنها القوة أو القدرة أو نحو ذلك لا يستقيم التفسير هنا في هذه الآية، لأنه لا أحد يقول إن لله جل وعلا قدرتين أو قوتين خص بهما خلق آدم عليه السلام، بل خلق آدم عليه السلام بإرادة الله تعالى ومشيئته وبقوته سبحانه. وكذلك في قوله يد الله فوق أيديه هنا إضافة مفرد إلى الله جل وعلا، فنظرنا ووجدنا أن الإضافة هنا لا تصلح إلا أن تكون الصفة. كذلك قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآية يداه مبسوطتان لا يمكن أن تحمل إلا على الصفة، فإذا نقول هنا ما استدل بهذه الآية وأمثالها عليه من أن لفظ اليدين قد يضاف إلى غير متصف باليدين نقول هذا صحيح، فقد يضاف إلى المعاني كقوله هنا بين يدي نجواكم، وقد يضاف إلى الذوات كقولهم بين يدي الجبل أو بين يدي البيت. والتحقيق في هل يتصف أو لا يتصف يطلب من دليل خارج، ومعلوم أن هذه لا تصلح على الإفراد، فلا يقال يد النجوى ولا يقال يد الجبل ولا يقال يد البيت، وإنما يستعمل بين يديه للدلالة على القرب. ولما نظرنا في صفات الله جل وعلا وجدنا استعمال صفة اليد بالتثنية وبالإفراد بما يمنع أن يكون المراد منه ما تقدم قريبا منه دون تحقيق الصفة. وهذا أيضا يقال في قوله لهم في قوله في أول سورة يونس قدم صدق عند ربهم، يعني ما تقدم من صدقهم. قال جل وعلا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، والصدقة هي نفقة أو يعني مال يخرج تقربا إلى الله جل وعلا يعطى المحتاج. وسمي هذا المال المنفق صدقة لأن فيه دلالة على صدق صاحبه وتخلصه من الشح طلبا لرضاء الله جل جلاله. ذلك خير لكم وأطهر. ذلك اللام فيها إشارة إلى شيء بعيد، لأن اللام يؤتى بها للإشارة إلى البعيد كما هو معروف في بحث أسماء الإشارة في النحو، وهنا المشار إليه قريب، يعني هذه الصدقة أو هذا التقديم خير لكم وأطهر. فلماذا استعمل ما يدل على البعد؟ هذا ليس المقصود منه البعد اللفظي للإشارة، وإنما المقصود هنا بعد المكانة والمنزلة والرفعة لهذا الأمر، وهو كما بينته لكم في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أنه يشير إلى شيء تقرأه وبين يديك. وهنا قوله ذلك يعني هذه الصدقة وهذا التقديم خير لكم وأطهر لرفعة منزلتها، تكون الدلالة في البعد هنا دلالة معنوية لرفعة المنزلة. هذا خذه مثالا لكل ما في القرآن من الإشارة بالبعد إلى ما هو قريب فيراد به البعد المعنوي أو رفعة المنزلة ورفعة المكانة كما هو مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة. قال ذلك خير لكم وأطهر، خير في الدنيا والآخرة، وأطهر الطهارة هنا المراد بها طهارة القلب والنفس. قال ذلك خير لكم وأطهر، خير في الدنيا والآخرة، وأطهر الطهارة هنا المراد بها طهارة القلب والنفس من ما يدنسها. وهنا ما قد يدنس النفس في هذا المقام هو الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخل في إنفاق المال تحقيقا للرغبة في القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعدها جل جلاله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فالله جل وعلا غفور رحيم لمن اتقى الله ما استطاع. وهذا الذي ليس عنده شيء قد اتقى الله ما استطاع. هذه الآية كما سمعتم في تفسيرها من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله منسوخة، وهي منسوخة بالاتفاق ولم يكن يعمل بها، وإنما كانت اختبارا للمؤمنين وكانت تنبيها لهم إلى عدم المسارعة في ذلك. وفعلا لم يسارعوا لما صار فيها صدقة وقيل ذلك خير لكم وأطهر، فإنهم أشفقوا وخافوا كما قال علي رضي الله عنه لم يأتها سوى، فهي منسوخة. وما الذي نسخها؟ هل هو الآية التي بعدها أم الزكاة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك أن الآية التي بعدها هي التي نسختها لصلتها بها وظهور الدلالة على النسخ فيها. قال جل وعلا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قوله سبحانه أشفقتم، الإشفاق هو نوع من الخوف، لكن الخوف أكبر منه لأن الخوف يشمل المخوف منه ممن يكون منه الخوف أو يكون له هيبة من أجلها يخاف منه. لكن الإشفاق يكون لما يهاب منه أو يخاف منه من المعاني التي لا يكون لها الخوف الحقيقي الذي يكون في النفس من شيء يخاف منه ويهرب منه. فالإشفاق شيء من الخوف يبعث على الانصراف عن العمل، فيقول تركت هذا إشفاقا منه، تركت الذهاب إشفاقا على نفسي، فيكون فيه نوع خوف لكنه خوف معه شفقة على النفس من تحقيق أو تحقق الخوف. قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهنا جمع الصدقات مع أنه في الآية الأولى أفردها، قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهنا جمعها قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهذا رعاية لعموم المؤمنين، فإنهم أشفقوا أن يقدموا صدقة صدقة صدقة، فيكون الجميع أشفق أن يقدم صدقة. وناسب الجمع هنا لأجل التخفيف عليهم، فإن التخفيف جاء للمؤمنين جميعا في نسخ هذا الحكم، فلذلك صار اللفظ جمعا رعاية لحال التخفيف. ثم قال تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذ هنا ظرف للشرط، يعني حين لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وظاهر هنا في قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أنه فيه النسخ، ووجه النسخ أن الله جل وعلا صرف الأمر عن الفعل إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال فحين لم تفعلوا ذلك وتاب الله جل وعلا عليكم بعدم فعلكم ذلك فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيكون ذلك كافيا، وأطيعوا الله ورسوله يكون كافيا عما أمركم به من الصدقات. ثم قال سبحانه في آخرها والله خبير بما تعملون، فهو سبحانه يعلم أن يعظم نبيه ويهابه ويسلك معه سلوك الأدب الكامل، ومن يجترئ عليه، ومن يحقق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ومن لا يحقق ذلك، هو سبحانه خبير بما يعمله العباد، إليه مرجعهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقال في تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
أنت الحديث يطول حولها صفات المنافقين وما يتعلق به، لعلنا نرجع
شيخ حسن الله.
نعم كيف؟ لا، النسخ للوجوب، أن هنا بحث هل الأصل يعني النسخ هل يعود بالشيء إلى أصله أو يعود إلى أصل الشيء أو يعود إلى حكمه. معلوم أن إيجاب الصدقة هو خلاف الأصل، أن الأصل براءة الذمة، فهنا أوجب الصدقة أو شرع الصدقة واجبة ثم نسخ ما أمروا به. لكن هنا يقال إذا قلنا إن النسخ للوجوب يعني نسخ الحكم بالوجوب، فهل لأحد أن يعمل بها؟ ينظر فيه إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد النسخ، فلهذا قال علي رضي الله عنه لم يعمل بها أحد غيري أو سواي قبل وبعد، يعني أن الصحابة لم يعملوا بذلك حتى بعد النسخ ولو على وجه الاستحباب، فدل على أن النسخ لما كان للوجوب كان أيضا لأصل الحكم، لأن الأصل والحكم جاء جميعا، يعني الصدقة والوجوب جاء جميعا.
يختلف عن بعض المسائل اللي يكون فيها مشروعية أمر ثم بعد ذلك يأتي الوجوب ويأتي الناسخ ينظر فيه هل هو ناسخ للأصل أو ناسخ للوجوب بنفسه فيتجه إلى أحدهما. إيه هو جاءت الرواية لكن ما هي يحتاج إلى بحث.
الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول تعالى فإذا لم تفعل إخبار من الله تعالى عن حاله أو لا أثر بعقلنا
الظاهر أنها أنه لبيان وجه التخفيف عليهم بالنفس لأنهم لم يفعلوا إشفاقا لأن كل مرة يريدون أن يحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه فيما بينهم وبينه يقدمون صدقة كل مرة هذا سيكون كثير عليهم فالله جل وعلا علم إشفاقهم فقال فإذا لم تفعلوا يعني إشفاقا من هذا الأمر وتاب الله عليكم في ما حصل منكم من الإشفاق فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معلوم أن تحقيق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله هو أعظم من الصدقة أعظم من الصدقة لأن هذه أمور واجبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا سؤال هل في قوله وآتوا الزكاة دليل على أن الزكاة قد فرضت قبل هذا فيشكل على ما سبق أن ذكرناه من وجه النص؟ ما جاء في ذهنكم على السؤال؟ إذا كان الجواب واضحا فالحمد لله. أن إيتاء الزكاة لفظ إيتاء الزكاة جاء في السور المكية جاء في مكة كقوله تعالى في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فأمر بإيتاء الزكاة والمقصود هنا مطلق الصدقة التي يحصل بها زكاة النفس. أما الزكاة المحددة في أوعيتها وأنصبائها وما يتعلق بذلك من أحكام هذه شرعت في المدينة قد يكون تكون المشروعية قبل الآية وقد تكون بعدها ما فيه ما يدل على تحديد لكن الصرف قصة الصرف تدل على أنها مبكرة.
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطل وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال هاهنا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطل. ثم قال تعالى ما هم منكم ولا منهم أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود. ثم قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم. ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة وظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس فلهم عذاب مهين أي في مقابلة من تهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. لهذا قال ويحسبون أنهم على شيء أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل. ثم قال منكرا عليهم حسبانهم ألا إنهم هم الكاذبون فأكد الخبر عنهم بالكذب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير عن سماك بن حرب قال حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه فقال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسمائهم. قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به ورواه ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن سماك به نحوه. وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه. ولهذا قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيب عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني الصلاة في الجماعة. ثم قال تعالى أولئك حزب الشيطان يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هب لنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا في سورة المجادلة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. قوله سبحانه في هذه الآيات ألم تر إلى الذين تولوا قوما وما بعدها هي في وصف أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان
وأبطنوا الكفر، فكانوا فيما أظهروا كاذبين، وفيما أبطنوا موافقين لأهل الكفر والشرك في كراهتهم لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وموالاتهم لعقائد الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، والكفر بالنبي والبعث. لهذا يحصل بينهم المودة الباطنة والنصرة الباطنة، لأن المحبة والنصرة تبع للاتفاق في العقائد والديانة، فجمعهم مع الكافرين كراهتهم لهذا الدين ولمحمد نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات فيها فضح لهم، وأنهم لا يصدقون فيما أظهروا من الإسلام، كما أنهم لا يصدقون إذا حلفوا، لأنهم إنما يحلفون على الكذب، فهم إذا حدثوا كذبوا ولا يتورعون عن أن يحلفوا بالله جل وعلا كاذبين. قوله سبحانه ألم ترى، هذه في القرآن كثيرة، مجيء الهمز همز الاستفهام وبعده النفي، وعلماء العربية والتفسير في هذا السياق ونحوه يجعلون ثم تقدير لذلك يفهم معنى الاستفهام، فكأن السياق المراد منه تقرير ما اشتمل عليه، ما اشتملت عليه الجملة التي ظاهرها طلب الفهم وحقيقتها التأكيد والتقرير لما اشتمل عليه ما بعد حمز الاستفهام. تكون هنا الرؤية في قوله ترى، تكون الرؤية هنا رؤية العلم، وهي وإن عديت بإلى لكنها في حقيقتها المراد منها العلم بما اشتملت عليه الجملة بعدها. وقوله سبحانه هنا تولوا قوما، الموالاة في اللغة وهي التي جاءت في القرآن أيضا على معناها اللغوي غير منقولة عنه، لأن الموالاة هي أن يكون المرء أو أن يكون الشيء مواليا للشيء يتبعه، ولي الشيء يعني صار بعده، جاء هذا ثم وليه الآخر بمعنى تلاه. ومن هذا أن يكون الولي وليا والمولى مولا ونحو ذلك، لأنه يكون تابعا أو يكون متبوعا، ومن مقتضى ذلك أن يكون ثم محبة ونصرة وعقد فيما بينهما في المتابعة والمحبة والمودة إلى آخر. فقوله سبحانه هنا ألم ترى إلى الذين تولوا قوما، يعني ألم تعلم حال هؤلاء الذين أحبوا ونصروا قوما غضب الله عليهم، وهم الكفار إما من أهل الكتاب أو من المشركين. والموالاة ضد المعاداة، والموالاة المحبة والنصرة، والمعاداة تقتضي البغض والنفرة. والموالاة هنا كما ذكر ابن كثير في قوله أنهم يوالون الكفار في الباطن، ذلك أن ظاهرهم مع المؤمنين لأنهم في المدينة معهم، لكنهم في الباطن يحبون أهل الكفر من اليهود والمشركين، وذلك لأن النصارى لم يكن لهم شأن في ذلك الوقت، ويحبون نصرتهم ويحبون إعانتهم ويودون أن لو ظهروا على المؤمنين، وإذا جاء مجال في نصرتهم نصروهم كما حصل غير مرة، مع أنهم في الحقيقة يودون أن يبقوا هم، يعني ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع الكافرين في ظاهر الأمر وفي حقيقة ما يريدون، لكنهم يبغضون أهل الإيمان
ولهذا قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقوله هنا ما هم منكم ولا منهم فيها وجهان: الأول أنها وصف لهؤلاء الذين تولوا وهم المنافقون، فهؤلاء المنافقون ليسوا من أهل الإيمان وليسوا من أهل الكفر. والوجه الثاني أن قوله ما هم منكم ولا منهم أنها وصف للقوم الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود أو المشركون، هم قد غضب الله عليهم وليسوا هم من المنافقين لا نسبا ولا عقدا ولا دينا، وليسوا أيضا من المؤمنين. ثم قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والحلف معروف وهو تأكيد الكلام بمعظم، وهم يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا الأيمان، وهم يعلمون أنهم كذبة في نفس الأمر، يعلمون أنهم ليسوا بصادقين، والله جل وعلا فضحهم وبين ما في قلوبهم. ثم قال سبحانه قبلها: الكذب، الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الحقيقة، الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع يعني في اللغة، فيصح أن يقال لمن أخطأ كذب لإخباره يعني لغة لإخباره بخلاف الحقيقة والواقع. هذا قد استعمل كثيرا في كلام العرب وفي بعض كلام السلف، لأنهم يقولون كذب فلان يعني أخطأ علي. وفي النصوص الكذب مذموم، وهو الإخبار بخلاف الواقع عن تعمد لذلك ومعرفة، ولذلك صار مذموما، وهو ليس بمجرد خطأ، ولكن هو يعلم الحق ثم يخبر بخلافه كذبا وهو يعلم. ومنه قوله هنا: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني يعلمون الحق، وليس هو كذب مجرد خطأ، لكنه كذب مع العلم بالحق، فأخبروا بخلاف ما هم عليه مع علمهم بما هم عليه. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذا العذاب الشديد عذاب دنيوي وعذاب أخروي، وحقيقة العذاب هو أن يلقوا ما لا يسرهم ولا يلائم الحياة التي يريدون، لأن العذاب هو الإمساك، والإمساك في كل مقام بحسبه، فإمساك المسرات عذاب، وإمساك ما يكون فيه راحة للنفس مما اعتادته نوع عذاب، وإمساك ما فيه الحياة التي يريدها ويختارها نوع من العذاب. وهكذا في أمثاله من النصوص التي فيها ذكر العذاب، فقد يكون العذاب متجها إلى شيء يحس في الدنيا، إما بحوادث كونية أو بتسليط المؤمنين عليهم أو بنحو ذلك، وقد لا يحس. فالمنافقون يعذبون ويفتنون، كما قال جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقد ينظر بعض الناس اليوم إلى أنه يقول إن أهل النفاق أو الكفر لا يعذبون ولا يحصل لهم عذاب في الدنيا، هذا فيه قصور في فهم معنى العذاب، لأن العذاب ليس مقتصرا على شيء كوني يرسل عليهم، إما من جنس ما أرسل على الأمم المكذبة كصواعق وأمطار شديدة أو رياح تقتلعهم أو عقوبات كونية معروفة تستأصلهم، وإنما العذاب هو حبس ما يلائمه. ولذلك عرف طائفة من العلماء العذاب لأنه حبس ما يلائم النفس ويسرها وإفاضة أضداد ذلك عليها. قد يكون من العذاب ضيق الصدور، قد يكون من العذاب الخوف، قد يكون من العذاب نقص الأموال، قد يكون من العذاب الأمراض. والرهبة قد يكون من العذاب كذا وكذا من الأشياء المختلفة التي تكون نفسية أو بدنية أو تكون في المجتمعات بعامة. أما العذاب الأخروي فإنه ما ذكر في القرآن من العذاب في القبر أو العذاب في عرصات القيامة أو العذاب في النار والعياذ بالله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، هذا تعليل لوجه شدة العذاب عليهم وإعداد الله العذاب لهم في الدنيا والآخرة، علل ذلك بقوله إنهم ساء ما كانوا يعملون، وذلك أن كلمة إن إذا جاءت بعد الأمر أو النهي أو الخبر فإنها تفيد تعليل ما بعد ما تعليل ما قبلها بما بعدها، كأنه قال أعد الله لهم عذابا شديدا لعلة أنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة يعني جعلوا حلفهم وأيمانهم ستارا يستثيرون به من أن يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يؤاخذهم على موالاتهم للكافرين وغشهم لأهل الإيمان. والجنة هي ما يجتن به يعني يستتر به عما يسوب، والأيمان إذا صدق صاحبها قد صارت ستارا ستر صاحبها من أن يؤاخذ، وهذا ظاهر بين في سياق الآيات. فهم جعلوا تلك الأيمان ستارا يستثيرون به، والله جل وعلا قال فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وسبب صدهم عن سبيل الله أنهم في حلفهم هذا يظن أنهم صادقون ففتنوا طائفة، وهذه الفتنة نوع صدود عن سبيل الله، بل هي صدود وصد عن سبيل الله، وذلك أن كثيرا من الخلق لا يعون حقيقة تقصي الأمور ولا معرفة ما في النفوس ولا ربط الأمور بمسبباتها ومسبقاتها ولواحقها، وإنما يغترون بالظاهر. وهؤلاء حلفوا وحلفوا الأيمان المغلظة على صدقهم على أنهم يوالون أهل الإيمان وعلى أنهم يعادون أهل الكفر وعلى أنهم يؤمنون، ثم بعد ذلك يخالفون ذلك بأفعالهم، فيكون هناك صد عن سبيل الله لأن الناس سيقتدون أو لأن من الناس من سيقتدي بهم. لهذا قال بعدها فلهم عذاب مهين، والمهين هو الذي يكون فيه إذلال وإهانة وخذلان لهم، لأنهم أرادوا في الدنيا الرفعة بالباطل وأرادوا العيش في النفاق، فعوقبوا على نقيض ما قصدوا بأنهم يهانون ويعرف أن هؤلاء قد أهانهم الله جل وعلا. وهذا هو الذي حصل سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم في غيره من عهد الخلفاء، فإن أهل النفاق عاشوا مخذولين مهانين، وهكذا في كل زمان يكون فيه عزة للسنة وعزة لتحقيق كتاب الله جل وعلا ودين الإسلام، فإن أهل النفاق ولو سكت عنهم وعاشوا باعتبار الظاهر فإنهم في ذلة وإهانة في حقيقة الأمر، ويعرفون هذا ويحسونه، وهذا من نوع العذاب الذي يكون لهم في الدنيا. قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كانوا يظنون أن كثرة الأموال وكثرة الأولاد أنها تغني وأنها تقي، وأن من أولادهم من كان من المؤمنين وأنها ستغني عنهم، وهذا لظنهم الكاذب، والحقيقة أنهم لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. وعقب على ذلك بقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي قوله هم فيها مجيئهم هنا يقضي بالتأكيد على ذلك وأنهم لن يغادروها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ففيها مزيد تأكيد وتوثيق على قوله أصحاب النار خالدين فيها.
هذا كثير في القرآن، يأتي في ذكر أهل الجنة وأهل النار بالتأكيد بمجيئهم في الجملة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فمجيئهم في ذكر أصحاب الجنة وفي ذكر أصحاب النار فيها التأكيد والتقرير والتوجيه بأنهم ملازمون للنار لا ينفكون عنه. ثم قال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقبلها أصحاب النار بكثير في القرآن، أظن مرة معنا التنبيه عليها. الصاحب في اللغة هو الملازم أو كثير الملازمة، فإذا لازم شيء شيئا قيل له إنه صاحب له. ومنه قول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني الذين لازموا الكهف تلك الملازمة الطويلة، ويقال فلان صاحب الأرض لملازمته لها، وفلان صاحب لفلان إذا كان ملازما له كثير الملازمة له. لهذا أهل النار يقال لهم أصحاب النار، لا بالنظر إلى أنهم يملكونها، وأصحاب الجنة لا بالنظر إلى هذا إلى الملك، ولكن بالنظر إلى الملازمة وطول الاقتران، لأن الصاحب هو الملازم طويل أو مطيل الاقتران. ثم قال: يوم يبعثهم الله جميعا. قوله يوم هذه إما أن تكون متعلقة بما قبلها، فيقول: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يوم يبعثهم، فيوم يبعث الله الخلائق لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. أو هي في تقدير اذكر واذكر يوم يبعثهم الله جميعا، والوجهان فائدتهما مختلفة، وهكذا في نظائره من القرآن في التفسير الوجهان فائدتهما مختلفة. أما الأول فهو أن الغناء قد يقال إنهم في الدنيا تغني عنهم أموالهم بشيء، وتغني عنهم أموالهم أولادهم بشيء، يعني كما يزعمون أو كما يظنون. فبين جل وعلا أنه يوم يبعث الله الناس فإنها لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، فإنهم إن ظنوا في الدنيا أنها تغني فإنها يوم القيامة سيكون الأمر واضحا بينا لا شبهة فيه بالنسبة لهم، فأنه لا غناء لهم في أموالهم أو أولادهم. أما الوجه الثاني فهو من حيث البلاغة أقوى، لأن التقدير واذكر يوم يبعثهم الله جميعا، مع أن البعث لم يأتي بعد ولم يتم، لهذا كان معنى قوله واذكر تحقيق لما يحصل لهم بعد البعث، وكأنه مضى وانقضى وشهده محمد صلى الله عليه وسلم وشهده المؤمنون. واذكر أو واذكروا يوم يبعثهم الله جميعا، يعني اذكروا يا أهل الإيمان يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، كأنه صار ماثلا بل صار منقضيا بما اشتمل عليه.